أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، الهادين المهديين، الهداة المحصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. قال يا قدس سره الشريف، الفصل الثامن، في حاجة الممكن إلى العلة وما هي علة احتياجه إليها. بعد أن بين السيد العلامة قدس سره الشريف في أوائل مرحلة الرابعة بأن الوجود ينقسم إلى وجود واجبي ووجود ممكن، ثم بعد ذلك بين بعض أحكام الوجود الواجبي، وأنه لا ماهية له بالمعنى الأخص، لا حد له، وأنه يجب أن يكون عقلا واجب الوجود، واجب الوجود من جميع الجهات تمتنع عليه الحيثية الإمكانية، وبين بعض معاني الإمكان. الآن يدخل في بحث ما هي العلاقة الحاكمة بين الوجود الواجب والوجود الممكن. هل أنه توجد علاقة؟ ما هي نوعية هذه العلاقة؟ وما هو السر في نشوء هذه العلاقة؟ بعبارة أخرى، السيد العلامة يتعرض إلى أصل مبدأ العلية، إلى إثبات أصل مبدأ العلية، وأن العلاقة الحاكمة بين الوجود الواجبي والإمكاني إنما هي العلية، فيبينها على نحو الاختصار. وإنما نقول على نحو الاختصار لأن هذا المطلب سيعاد في مرحلة مستقلة باسم العلة والمعلول، ثم بعد ذلك يبين لنا سبب العلية. إذن في الواقع يوجد عندنا في هذا الفصل يوجد عندنا بحثان. البحث الأول في بيان أصل أن الممكن في مقام وجوده يحتاج إلى علة توجده، والبحث الثاني في بيان ملاك هذا الاحتياج. لماذا احتاج الممكن إلى علة تلبسه وتفيض عليه الوجود؟ أما بالنسبة للبحث الأول وهو في بيان في إثبات أصل مبدأ العلية، فإنه هنا نحتاج إلى مقدمة. حاصلها أن القضايا في المنطق قسمت إلى قسمين، قسمت إلى القضايا النظرية والقضايا البديهية أو الضرورية. والمراد من القضايا النظرية واضح، وهو أن يكون إذعان النفس وتصديقها بتلك القضية موقوف على برهان، موقوف على استدلال، إعمال نظر، ولا يكفي مجرد التأمل في محمول القضية وموضوعها، هذا لا يكفي في الحكم بثبوت المحمول للموضوع، وإنما نحتاج إلى شنو؟ نحتاج إلى دليل، ومن دون ذلك الدليل لا يمكن للنفس أن تذعن، وهو ما يسمى بالتصديقات النظرية، كقولهم مثلا أن زوايا أن مجموع زوايا المثلث تساوي مجموع زاويتين قائمتين، أو أن كل زوايا متبادلة فهي متساوية بالقياس، وما شابه ذلك من القضايا النظرية. مع الالتفات إلى أن القضية النظرية بعد أن يقام عليها البرهان وتطمئن النفس وتذعن النفس بها وتستأنس بذلك الدليل، تنقلب القضية النظرية إلى بديهية. ولذلك فإن الأمثلة السابقة يعني أن مجموع زوايا المثلث تساوي مجموع زاويتين قائمتين، أو التساوي للزوايا المتبادلة أو المتقابلة بالرأس، هذه كلها تعد من بديهيات علم الهندسة، بينما هي قد تكون نظريات عنده أو من آخرين. المهم أن القضية النظرية هي تلك القضية التي لا يحتاج الإنسان في مقام التصديق بها، لا يحتاج إلى برهان. القسم الثاني هو القضية البديهية أو الضرورية، يحتاج إلى برهان. العفو. الثاني هو القضية البديهية، وهي تلك القضية التي لا تحتاج النفس في مقام التصديق بها إلى برهان وإعمال نظر وعملية فكرية. وهذه القضايا البديهية أيضا قسمت بالقسمة الثانوية، قسمت إلى قسمين: البديهية، القضايا البديهية قسمت بالقسمة الثانوية إلى قسمين. القسم الأول هو القضايا الضرورية الأولية، وهي عبارة عن تلك القضايا التي يكفي تصور الموضوع والمحمول في الإذعان بصدق النسبة الواقعة بينهما. مجرد أن يتصور الإنسان الموضوع تصورا صحيحا ويتصور المحمول تصور صحيح، فإنه يذعن بأن النسبة الواقعة بينهما هي نسبة صادقة، من دون حاجة إلى أي شيء خارج عن تلك القضية، لا يحتاج إلى أي شيء. كقولنا مثلا القضية القائلة أنه يستحيل اجتماع النقيضين، إذا تأمل الإنسان بمفهوم النقيضين يعني وجود زيد وعدم وجوده، يدرك من دون حاجة إلى أي شيء خارج عن الموضوع والمحمول، يدرك أن المحمول لابد أن يكون هو الاستحالة، لا يمكن أن يتحقق وجود زيد وعدم وجود زيد في آن واحد. هذه القضايا تسمى بالقضايا البديهية أو الضرورية الأولية، وإنما سميت الأولية لأنها هي رأس المال للتفكير، فإن أغلب أو جميع القضايا لا بد، القضايا التصديقية أعني النظرية أعني، لا بد وأن ترجع إلى قضايا بديهية، وبالخصوص لا بد وأن ترجع إلى قضايا بديهية أولية. هذا القسم الأول من القضايا البديهية. القسم الثاني هو القضايا البديهية الثانوية، وهي قضايا بديهية لا تحتاج في مقام التصديق بها، لا تحتاج إلى برهان، ولكن في نفس الوقت فإن تصور المحمول والموضوع لوحده لا يكفي في إذعان النفس والتصديق بتلك القضية. مثلا حينما نقول السماء ممطرة، السماء ممطرة، هذه قضية بديهية لا تحتاج إلى دليل، ولكن لا يكفي مجرد تصور السماء وممطرة في الإذعان بها، وإنما يحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى إعمال الحس بأن ننظر إلى الواقع، ننظر إلى من النافذة فنرى أن السماء ممطرة فنصدق. وهذه هي التي تسمى بالحسيات، القضايا الحسية. فالقضايا الحسية في الواقع قضايا بديهية لا تحتاج إلى برهان، ولكنها تحتاج إلى ماذا؟ إلى إعمال الحس. وكذلك مثلا مثلا التصديق بأن كل حديد يتمدد بالحرارة، التصديق بهذه القضية تصديق بديهي لا يحتاج إلى برهان وإعمال نظر وعقل واستدلال. نعم هو يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج التصديق بها يحتاج إلى تكرر التجربة، ولا يكفي مجرد تصور المحمول والموضوع، وهذه هي التي تسمى بالقضايا التجريبية، وهكذا في المتواترات، وهكذا في جميع أنواع القضايا البديهية الثانوية. من هنا يتضح أن القضايا البديهية تختلف في شدة البداهة وضعفها إن صح التعبير، فإن القضايا البديهية الأولية هي قضايا لا تحتاج إلا إلى تصور الموضوع والمحمول، وهي مستغنية عن كل ما هو خارج عنها، بخلاف القضايا البديهية الثانوية فإنها تحتاج إلى ما هو خارج عن تصور المحمول والموضوع، لكن بشرط أن يكون ذلك الخارج ليس هو عملية عقلية لكي لا ينقلب البديهي إلى نظري. إذا اتضح هذا نرجع إلى أصل البحث. السيد العلامة يقول أن إثبات أن الممكن محتاج إلى علة في مقام وجوده، وتلك العلة تفيض عليه الوجود، هذا من القضايا البديهية التي لا يحتاج إثباتها إلى برهان واستدلال، بل أكثر من ذلك هو من القضايا البديهية الأولية التي يكفي في التصديق بها أن تصور الموضوع والمحمول، فإن الإنسان إذا تصور الممكن تصورا صحيحا وعلم أن الممكن هو الشيء الذي يقف على نقطة الاستواء إلى الوجود والعدم، وأنه متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، يذعن بأن الممكن لكي يخرج عن حد هذا الاستواء لابد له من مخرج. بعبارة أخرى، ذات الإمكان، ذات الممكن تقتضي ماذا؟ تقتضي أن يكون خروجه بعلة. ومن هنا قالوا أن حاجة الممكن للعلة قابعة في عمق وجوده. تصور الممكن تصورا صحيحا يجعل الإنسان يذعن بأن الممكن لا يمكن أن يتحقق في الخارج إلا بوجود علته. ومن هنا فإن أصل مبدأ العلية السيد العلامة وباقي الحكماء يقولون أنه من الأصول البديهية الأولية، لا يحتاج في مقام إثباته إلى برهان، فهو موجود حتى عند الحيوانات، حتى عند غير الإنسان الحيوانات أيضا تتعامل بهذا الأصل في جوعها، في عطشها، في احتمائها بعشها من البرد وما شابه ذلك، هذا كله في الواقع هي تطبيقات لأصل مبدأ العلية البديهي. أما بالنسبة للبحث الثاني وهو أنه بعد أن ثبت لنا أن الممكن يحتاج إلى علة في مقام وجوده، نسأل أنه لماذا كان الممكن محتاجا إلى علة؟ ما هو سر هذا الاحتياج؟ الجواب على هذا السؤال في الواقع فيه مذاهب عديدة. السيد العلامة في البداية يذكر ثلاثة من تلك المذاهب. المذهب الأول هو مذهب الحكماء، والمذهب الثاني هو مذهب مشهور المتكلمين، والمذهب الثالث هو مذهب مدرسة الحكمة المتعالية. المتكلمون ذهبوا إلى أن سر احتياج الممكن، احتياج المعلول إلى علة، هو الحدوث. ومشهور الحكماء قالوا أن سر احتياج المعلول إلى علة هو الإمكان الذاتي. والحكمة المتعالية قالت أن سر احتياج المعلول إلى علته هو الإمكان الفقري أو الإمكان الوجودي. المتكلمون قالوا أن الشيء لما كان مسبوقا بعدم، إذن فإنه كان لأنه كان معدوما في السابق، خروجه من ذلك العدم وحدوثه ووجوده هذا هو سر احتياجه إلى العلة. خروجه من ثوب العدم، خروجه من ذلك الزمان، خروجه من ذلك الزمان الذي كان معدوما فيه، وارتدائه للباس العدم، لباس الوجود، هذا هو سر حدوث هذا هو سر احتياج المعلول إلى علته. فالحدوث هو علة الاحتياج إلى العلة. ومن هنا وجدت مقالة معروفة عند مشهور المتكلمين، وهو أن العلة بعد إيجادها للمعلول لو عدمت لما ضر المعلول شيء، لأن المعلول محتاج لعلته في مقام الحدوث، والمفروض أن العلة قد أحدثته وأوجدته. فإذا عدمت العلة لا يضر ذلك شنو؟ لا يضر ذلك على المعلول شيئا. ومن هنا أيضا أسسوا المتكلمون، أسسوا قاعدة عامة، قالوا أن كل معلول فهو حادث، كل معلول فهو حادث. ومن هنا نفوا أن يكون هناك قديم زماني، وقالوا أن القديم الزماني منحصر بالواجب، وادعوا أن ذلك هو ما نصت عليه الأديان، واستدلوا بنصوص. مشهور الحكماء يعني مدرسة المشاء قالوا أن السبب والعلة في احتياج الممكن المعلول لعلته هو إمكانه الذاتي، لأنه ممكن ذاته الإمكان والتساوي، من هنا احتاج إلى مرجح، احتاج إلى وجود مرجح يرجح جانب العدم على جانب الوجود. السيد العلامة يذكر دليلين لإثبات مدعى الحكماء لإثبات أن علة احتياج المعلول إلى علته هي الإمكان الذاتي. الدليل الأول يمكن حله إلى مقدمتين. المقدمة الأولى أن يقال أن الحدوث معناه مسبوقية وجود الشيء بالعدم. الحدوث معناه أن وجود هذا الشيء كان مسبوقا بيش بعدم. هذا هو تعريف الحدوث. طبعا المقصود من الحدوث الحدوث الزماني. فالحدوث الزماني هو أن يكون وجود الشيء مسبوقا بعدم، مسبوق بزمن من الأزمنة كان ذلك الموجود معدوما، كان ذلك المعلول معدوما في ذلك الوقت. ونحن إذا جئنا إلى الممكن المعدوم إلى المعلول المعدوم، نرى أن ثبوت العدم له ضروري، والمراد من الضرورة هنا يعني الضرورة بشرط المحمول. بعبارة أخرى، المعلول المعدوم معدوم بالضرورة، العدم يثبت للمعلول المعدوم يثبت له بالضرورة، وهذا معنى الضرورة بشرط المحمول أو الضرورة اللاحقة. وإذا نظرنا إلى المعلول حين وجوده نجد أيضا أن وجود المعلول هو شنو؟ هو ضروري، ونفس الكلام هذه الضرورة هي الضرورة بشرط المحمول، بمعنى أن المعلول الموجود فإن ثبوت الوجود له شنو؟ ضروري، كزيد القائم ثبوت القيام له بالضرورة. ومن هنا يمكن إذن تعريف الحدوث بأنه ترتب ضرورة الوجود على ضرورة العدم. يمكن أن نعرف الحدوث بأنه ترتب ضرورة الوجود على ضرورة العدم. ما أدري واضح هذا؟ أصل الحدوث معناه، الحدوث معناه هو أن يكون الوجود مسبوق بعدم. زين تعالوا خلينا نحلل هذه القضية أكثر. حينما نأتي إلى المعلول المعدوم قبل وجوده نرى أن ثبوت العدم له شنو؟ ضروري بالضرورة بشرط المحمول. زين بعد أن وجده نرى أن الوجود أيضا له ماذا؟ الوجود أيضا ضروري له، أيضا بالضرورة بشرط المحمول. إذن فالحدوث الذي هو ترتب الوجود على العدم، الحدوث راح يكون ماذا؟ راح يكون هو ترتب ضرورة الوجود على ضرورة العدم. بالنتيجة يؤول الحدوث الزماني، تؤول حقيقته وتحليله إلى هذا المعنى، إلى أنه هو ضرورة وجود، ترتب ضرورة الوجود على ضرورة العدم. هذا هو الإمكان الزماني، هذا هو الحدوث الزماني عند تحليله. ما أدري واضح هذا؟ إذن في المقدمة الأولى تقول أن الحدوث بالنتيجة بعد التحليل هو ترتب إحدى الضرورتين على الأخرى، ترتب ضرورة الوجود على ضرورة العدم. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، لا إشكال أن الضرورة هي مناط الاستغناء عن العلة، هسه سواء كانت هذه الضرورة ضرورة بالذات كالوجوب بالذات والامتناع بالذات، فيكون الاستغناء عن العلة استغناء بالذات، أو كانت هذه الضرورة ضرورة بالغير كالوجوب بالغير والامتناع بالغير، فيكون استغناؤه عن العلة استغناء بالغير. المهم أن كلي الاستغناء بالنتيجة حاصل، كلي الاستغناء عن العلة حاصل في المقام. بعبارة أخرى، لا إشكال أن الشيء الذي يثبت له الوجود بالضرورة، لا إشكال أن هذا الشيء شبيه مستغني عن علته، والشيء الذي يثبت له العدم بالضرورة أيضا هذا مستغن عن علته، فالضرورة مناط الاستغناء عن العلة، مناط الاستغناء عن السبب. هسه إذا كانت هذه الضرورة ضرورة بالذات فالاستغناء راح يكون شنو؟ استغناء بالذات. وإن كانت هذه الضرورة ضرورة بالغير فالاستغناء عن العلة راح يكون بالغير. لكن على كل حال كل شيء يحمل عليه الوجود أو العدم بالضرورة لا إشكال أن هذا الشيء لا بد وأن يكون مستغنا عن علته، إما استغناء ذاتيا كما في الواجب بالذات والممتنع بالذات، وإما استغناء بالغير كما في الممكن المعلول أو الممكن المعدوم. مستغني عن العلة بالغير، مو مستغني عن العلة بذاته، بذاته تبقى، يبقى أنه هو محتاج إلى علته. يعني هذا تماما كالممكن بالذات لكنه واجب بالغير. كيف يمكن أن يكون شيء ممكنا بالذات لكنه واجب بالغير أو واجب بالقياس إلى الغير؟ سواء كان ممكن بالذات ما يكون واجب بالقياس إلى الغير، وإنما يكون واجب بالغير فقط. إذن المقدمة الثانية تقول أن مناط الاستغناء عن العلة هو شنو؟ هو عبارة عن الضرورة. طبعا بالمناسبة أكو مغالطة بالبرهان. المهم هذا الكلام وفق مبنى المشاء، وهو سيد العلامة أيضا لمبنى المشاء ذكر هذا الدليل. المهم أن الممكن، المهم أن الضرورة هي مناط الاستغناء عن العلة. إذا اتضح المقدمة الأولى والثانية نأتي إلى البرهان. نقول إن ترتب الضرورة على الضرورة، إن ترتب ضرورة الوجود على ضرورة العدم الذي هو معنى الإمكان عند التحليل، هذا لا يمكن أن يكون هو سر الحاجة، لأن اجتماع ضرورتين لابد وأن يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الاستغناء عن العلة، مو يؤدي إلى الاحتياج إلى العلة. ترتب الضرورة على الضرورة لا يمكن أن ينتج منه احتياج إلى العلة، وإنما لابد وأن ينتج عنه ماذا؟ استغناء عن العلة. على حد عبارة بعض الكتب القديمة، إضافة السكر إلى السكر لا ينتج منه طعم الملوحة. إضافة الضرورة على الضرورة اللي هي معنى الإمكان، الإمكان معناه ترتب ضرورة الوجود على ضرورة العدم، خو ترتب إحدى الضرورتين على الأخرى لابد وأن يكون بمقتضى المقدمة الثانية، لابد وأن يكون هو مناط الاستغناء عن العلة، مو هو مناط الاحتياج إلى العلة. ومن هنا فلا يمكن قبول أن الحدوث هو علة الاحتياج إلى العلة، وهو سبب الاحتياج إلى العلة. هذا هو البرهان الأول، هذا مذكور في كلمات المنظومة، وارد وارد أيضا في الأسفار، وارد لعله في كتب أخرى. هذا هو الدليل الأول. واضح أن هذا الدليل يثبت أن الإمكان هو علة الاحتياج إلى العلة، لكنه يثبتها بطريق شنو؟ غير مباشر. يعني هو بإبطاله للحدوث إذن راح يثبت أن الإمكان هو ماذا؟ الإمكان الذاتي هو السبب، وهو مناط الاحتياج، مناط احتياج المعلول إلى علته المفيضة للوجود. هذا هو البرهان. خلينا نحاول نطبق هذا المقدار من العبارة، لأن البرهان الثاني طويل. قال الفصل الثامن: في حاجة الممكن إلى العلة. هذا البحث الأول اللي هو إثبات أصل العلية، وما هي علة احتياجه إليها، وما هي علة احتياج الممكن إلى العلة. وهذا هو البحث الثاني. حاجة الممكن إلى العلة، أصل الحاجة، أصل مبدأ العلية، هذا من الضرورات، من الضروريات الأولية في قبال شنو؟ في قبال الضرورات الثانوية. التي هذا تعريف للضروريات الأولية. ما هي الضروريات الأولية؟ قال وهي التي مجرد تصور موضوعها ومحمولها كاف في التصديق بها. فإن من تصور هاي الفاء التعليل يعني راح يعلل لماذا أن أصل الممكن أن أصل الحاجة من الضروريات الأولية. فإن من تصور الماهية الممكنة المتساوية النسبة إلى الوجود والعدم، يعني تصور شنو؟ تصور الموضوع، وتصور توقف خروج تلك الماهية من حد الاستواء إلى أحد الجانبين إلى أمر آخر يخرجها منه، يعني تصور المحمول، لم يلبث أن يصدق به، لم يلبث أن يصدق بالنسبة الحكمية الواقعة بين المحمول والموضوع. البحث الثاني، وهل علة حاجة الممكن إلى العلة هي الإمكان؟ هسه إما الإمكان الذاتي كما يقول المشاء، أو الإمكان الفقري كما يقول حكم المتعالية. واضح أنه إشكال الحكمة المتعالية على مبنى المشهور إشكال جدا واضح، وذلك لأن مدرسة المشاء قالوا مدعيان أو مدعيين بينهما تناقض بنظر الحكمة المتعالية. المدعى الأول أن الإمكان عارض للماهية، وعوارض الماهية لابد، والماهية اعتبارية، فعوارض الماهية لابد أن تكون ماذا؟ اعتبارية. ثم رجعوا وقالوا أن الإمكان الذاتي اللي أصروا على أنه اعتباري واستدلوا على أنه اعتباري، جاءوا وقالوا أنه هو سبب احتياج المعلول إلى العلة. ولا إشكال أن بين هذين المدعيين تهافت، لأن الاعتباري لا يمكن أن يكون هو منشأ الاحتياج إلى العلة. منشأ الاحتياج إلى العلة لابد وأن يكون هو الأصيل. ومن هنا عدل صدر المتألهين وقال بالإمكان الوجودي، يعني الإمكان الذي يعرض، حسن كانت هذه تسامحة مسامحة العبارة، الإمكان الذي يعرض على الوجود. وبما أن الوجود أصيل فعارضه ماذا؟ فعارضه أصيل. إذن يمكن أن يكون الأصيل هو منشأ احتياج المعلول إلى العلة. وواقعا هذا من الأدلة المستحكمة على قضية، على مسألة أن الإمكان الذاتي هو مناط علية، هو مناط احتياج المعلول إلى العلة. لا، أن هذا إمكان مستحكم على القول بالإمكان الذاتي، إمكان إشكال وارد، وإن كانت أكو إشكالات أخرى. المهم، وهل علة حاجة الممكن إلى العلة هي الإمكان؟ هل سمي الإمكان الذاتي أو الإمكان الفقري والوجودي أو الحدوث كما يقول المتكلمون؟ والحق هو الأول وبه قالت الحكماء، يعني مشهور الحكماء. الرأي الثالث يبين السيد العلامة في آخر الفصل، أسيذكر بس رأيين. واستدل عليه بأن هذه المقدمة الأولى، بأن الماهية باعتبار وجودها فهي شنه؟ ضرورية الوجود، وباعتبار عدمها فهي ضرورية العدم، وهاتان الضرورتان بشرط المحمول، هم ضرورة الوجود للممكن الموجود، وهم ضرورة العدم للممكن المعدوم، هي كلها شنو؟ ضرورات بشرط المحمول. وليس الحدوث إلا ترتب إحدى الضرورتين على الأخرى. ليش؟ فإن كون وجود الشيء بعد عدمه، فإنه يعني فإن الحدوث هو شنو الحدوث؟ معناه كون وجود الشيء بعد عدمه. وبما أن وجود الشيء ضروري وعدم الشيء ضروري، إذن فالحدوث معناه ماذا؟ ترتب ضرورة الوجود على ضرورة العدم. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ومعلوم أن الضرورة مناط الغنى عن السبب ومناط الغنى عن العلة وارتفاع الحاجة، هذا عطف تفسير، مناط الغنى عن السبب ومناط ارتفاع الحاجة. إذن فما لم تعتبر الماهية بإمكانها لم يرتفع الوجوب عنها. ما هاي واضحة العبارة؟ يعني ما لم ننظر إلى الماهية بما هي هي، نحذف عنها الوجود ونحذف عنها العدم، في هذه الحالة فقط يرتفع ماذا؟ ترتفع ضرورة الوجود وترتفع ضرورة العدم. وهي بهذا اللحاظ، هو هذا اللحاظ بنفسه هو شنو؟ هو الإمكان الذاتي. هذا اللحاظ الذي يرفع لنا ضرورة الوجود ويرفع لنا ضرورة العدم ويوجد لنا الحاجة، لأنه بارتفاع الضرورتين تنشأ ماذا؟ تنشأ حاجة الممكن إلى العلة. اللحاظ الذي يرفع لنا ضرورة الوجود وضرورة العدم هو أن نلحظ الماهية بما هي هي، مو نلحظ الماهية بما هي موجودة وقد كانت قديما ماذا؟ معدومة. المغالطة أن هاي ضرورات بشرط المحمول، والضرورات بشرط المحمول مو معناها أن الشيء في ذاته مستغني، وإلا لو كان نفس هذا الكلام هم ننقله، الماهية الموجودة في الخارج ثبوت الوجود لها ضروري، فأين الإمكان بعد؟ كيف يترتب الإمكان؟ أجبنا هناك أنه الإمكان ذاتي يختلف باختلاف اللحاظ، هناهم يختلف باختلاف اللحاظ. إذا هذا الحل مقبول هناك هو يقبل هنا بالنتيجة. بالحقيقة مو كلية الضرورة هو مناط الاستغناء، الضرورة بالذات هي مناط الاستغناء عن شنو؟ عن العلة، هذا صحيح. أما الضرورة بالغير، هسه الضرورة بشرط المحمول أو الضرورة بالغير مو مناط الاستغناء، وإلا لو كانت مناط الاستغناء خو خليه يستغني الممكن الموجود خارجا، خو خليه يستغني عن علته، أليس هو هم بالنتيجة هم ضروري، إما بشرط المحمول أو بالضرورة بالغير، يعني الناتجة من وجود العلة. ففي الواقع أنه مناط الضرورة، مناط الاستغناء هو شنو؟ هو الضرورة بالذات، ولذلك الواجب مستغني عن العلة، نعم، والممتنع بالذات هم أيضا مستغني عن العلة. المهم فما لم خو نفس الشيء، خو إذا كانت الضرورة، إذا كانت هاي الضرورة بشرط المحمول هي ممكن أن تكون مناط الاستغناء عن العلة، خو على مبنى الإمكان الممكن الموجود هم عندها في هذه الضرورة، الممكن الموجود أليس وجوده ضروري بشرط المحمول؟ خو خليه يستغني عن علته، ليش ما يستغني عن علته؟
يستغني بمعنى الإيجاد مرة ثانية إذا كان موجود.
شلون؟
يعني الان هو بعد حدوثه
مو يقولون مسبوق بعد الزمن، بعد حدوثه صار ضروري، فما يحتاج اسمه، لا يقولون الحدوث هو اي، بس يحتاج. بس المشاء يقولون انه حتى في حال وجوده فهو محتاج الى علته، مو الشكل راح يقولون
بقاءً
حدوثا وبقاء. خو بقاء ليش يحتاج؟ اذا الضروره بشرط المحمول كافيه عن الاستغناء، مو الدليل هيك يفترض، إذا الضرورة بشرط المحمول كافية في الاستغناء خليه يستغني بقاء على مبنى الإمكان الذاتي. المهم فما لم تعتبر الماهية، طبعا هذا الإشكال مذكور وهم له بعض الإجابات. المهم فما لم تعتبر الماهية، ما لم تلحظ الماهية بإمكانها لم يرتفع الوجوب ولم تحصل الحاجة، هذا عطف تفسيرها، لأنه ارتفاع الوجوب هو معناه شنو؟ معناه حصول الحاجة، لم يرتفع الوجوب ولم تحصل الحاجة إلى العلة. والحمد لله رب العالمين.